إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 15 من شهر ربيع الأول لعام 39 و400 ألف، ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يوسف البهوتي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: والمنع فيما ذكر تعبدي، لما روى ابن ماجة والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن المزبلة في 7 مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، وتصح الصلاة إليها أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل، وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب، وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي، ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها، وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت، لأنه غير مستدبر لشيء منها. وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال شاخص منها، أي مع استقبال شاخص من الكعبة، فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح، ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب لأنه غير مستقبل لشيء منها. وقال في التنقيح: اختاره الأكثر. وقال في المغني: الأولى أنه لا يشترط، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، ولهذا تصح على أبي قبيس وهو أعلى منها. وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع. قال في الإنصاف: وهو المذهب على ما اصطلحناه، ويستحب نفله في الكعبة بين الصوانتين وجاه.
نعم، الحمد لله رب العالمين،
صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 14 من شهر أو في 15 من شهر ربيع الأول من سنة 39 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في جامع ذي النورين في حي الوادي بمدينة الرياض، في شرح الروض المربع للعلامة منصور البهوتي رحمه الله. أتينا عند قول المصنف وذكر حديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، أي الكعبة. هذا الحديث ليس محفوظا بهذا اللفظ، الحديث ليس محفوظا الذي فيه النعي عن هذه المواضع 7، وإن كان بعضها قد ثبت فيه دليل، وإن كان بعضها قد ثبت فيه دليل محفوظ، لكن هذه 7 بهذا الجمع، فحديث عبد الله هذا هو حديث معلول لم يثبت. ولكن إذا قيل إنه لم يثبت، عاد النظر إلى استصحاب القواعد من جهة، وما يقتضيه الأصل من جهة، وما ورد به التسمية من جهة، فصارت الصلاة من جهة أماكنها معتبرة بهذه الأوجه 3، معتبرة بالقواعد الشرعية ومقاصد الشريعة من جهة محلها والمكان الذي تؤدى فيه، ومن جهة استصحاب الأصل، ومن جهة ما ورد الشرع بتسميته. أما استصحاب الأصل فهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء من غير وجه وبغير لفظ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأصل أن الأرض تصح الصلاة فيها حيث كانت، هذا هو الأصل. ثم يأتي بعد ذلك ما تقيده القواعد والمقاصد، وما تقيده تسمية الشريعة المعينة لمحل بعينه، والثالث وهو ما سمته الشريعة بعينه هو الذي روي فيه هذا الحديث ولكنه معلول. فإذا تتبعنا ما جاء النص به محفوظا، أي ليس معلولا بل ثابتا، فمنه ما جاء في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، فإن هذا محل قد سمت الشريعة النهي عن الصلاة فيه، قد سمت الشريعة النهي عن الصلاة فيه، كما جاء في حديث جابر ابن سمرة وحديث البراء بن عازب. حديث جابر ابن سمرة رواه الإمام مسلم وغيره، وحديث البراء رواه أحمد أو الإمام أحمد وغيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل: يا رسول الله أن أصلي في مواضع في مواطن الإبل؟ قال: لا. وفي رواية: في مواضع الإبل؟ قال: لا، أي في مباركها، فلا تصح الصلاة في مبارك الإبل، وهذا منهي عنه. وهذا النهي للعلماء فيه أقوال، فمنهم من حمله على التحريم، ومنهم من حمله على الكراهة، هذا من حيث الحكم التكليفي، وكذلك لهم وجه من الخلاف من جهة الحكم الوضعي الذي هو الصحة والفساد. إنما هذا موضع سمت الشريعة النهي عنه، وهو نهي محفوظ. وأما أثر القواعد والمقاصد فالمقبرة جاءت فيها أحاديث، المقبرة والحمام جاءت فيها أحاديث، وبعض الحفاظ بمجموعها يقويها، وبعضهم يجعلها معلولة حتى بمجموعها ولا تقوى على الاحتجاج والثبوت. فإن قدرنا هذا، أي أنها ثابتة، قيل إن المقبرة والحمام مما سمت الشريعة النهي عنه. وإن قدر أنها معلولة كما هو الظاهر من طريقة متقدم المحدثين، فإن المقبرة والحمام، والحمام عندهم يقصد به الحمام الأول الذي يستعملونه في الغسل، وله صفة معروفة في كثير من البلاد لا تزال إلى اليوم، وهو الذي يقصده الفقهاء بكلمة الحمام وأحكام دخول الحمام ونحو ذلك، لا يقصدون به موضع قضاء الحاجة، لا يقصدون به ذلك، وإنما يقصدون الحمام الذي يعد لغسل الناس، وله نظام معروف وصفة معروفة لا تزال قائمة في بعض بلاد الشام والمغرب وغيرها، وكثير من البلاد له شأن قديم في أكثر البلاد، ليس في هاتين، لكنه شائع في كثير من بلاد العرب وبلاد العجم. إنما المقصود أنه إذا قدر النهي بعي الذي سمي ليس محفوظا من جهة الرواية، فلا شك أن المقبرة والحمام ينهى عن الصلاة فيها. أما الحمام فلأوجه، وهو أدنى من جهة القواعد والمقاصد. وأما المقبرة فإن قواعد الشريعة ومقاصدها بينة بيانا ظاهرا في أنها لا تصح الصلاة في المقابر، وأن المقابر غاية ما يصلى فيها هي صلاة الجنازة إذا أعيدت أو صلي عليها الصلاة الأولى كما كان يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واسع، وهو بحسب مصالح الناس وقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الموتى في المساجد، وصلي على سهيل بن بيضاء وعلى أخيه في جوف المسجد كما جاء في الصحيح من حديث عائشة وعليه. فالمقصود أن المقبرة لا تصح فيها صلاة إلا الجنازة خاصة، وما عدا ذلك من قضاء فريضة أو أداء فريضة أو فعل نافلة مطلقة أو مقيدة قام سببها أو لم يقم سببها، والصلاة في المقبرة لا تصح، وهي بدعة محدثة. من فعلها فقد أتى بدعة، من فعلها فقد أتى بدعة. والنهي عنها باعتبار قواعد الشريعة أظهر من مطلق النهي الذي جاءت به بعض الروايات، لأن مطلق النهي قد يحمل على التحريم والمقصور، أي المقصور على درجة التحريم، وقد يحمل على الكراهة كمواطن الإبل، فإن النهي فيها محمول على النهي المقصور إما كراهة وإما تحريما، وإما تحريما. بخلاف الصلاة في المقبرة فإن النهي عنها ليس مقصورا، والمقصود بكونه ليس مقصورا أي أنه يخالف تشريع الشريعة، فيكون فعله داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا، كما في الوجه الآخر من حديث عائشة الذي رواه مسلم وأصله في الصحيحين بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه مسلم بوجه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والصلاة في المقابر أيا كانت هذه الصلاة فرضا أو نفلا، أداء أو قضاء، مطلقة أو مقيدة قام سببها أو لم يقم سببها، كان له عادة بها أو لم يكن له عادة بأدائها في هذا الوقت أو ما إلى ذلك، كل ذلك من البدع والمحدثات، وهو محرم، وهو أي الفعل، وهو فعلها في المقبرة محرم. فإن قيل: أليست الصلاة تقع خالصة لله من هذا المكلف، كيف تكون محرمة؟ قيل: كما حرمت الشريعة الصيام في يوم العيد، ألست ترى أن الصيام عبادة مشروعة؟ أليس كذلك؟ ومع ذلك إذا وقع في يوم العيد صار عبادة محرمة، لأنه نهي عن الصيام في يوم العيد. وكذلك الحائض، وكذلك الحائض، فإن الصيام ليس من شرطه الطهارة، فإن الصيام ليس من شرطه الطهارة كالصلاة، ومع ذلك لو صامت الحائض فإن صيامها محرم عليها، بل يجب عليها الاتباع، لأن مخالفة الشريعة ليست بترك ما يجب فحسب، بل بنقل ما شرعت الشريعة تركه إلى الفعل أو فعله إلى الترك. ولهذا صار تحريم الحلال من طرق الشيطان، كما أن تحليل الحرام من طرق الشيطان، ولا يتوهم أن طريقة الشيطان في بني آدم هي بتحليل ما حرم الله عليهم فحسب، بل هي بهذا وبتحريم ما أحل الله لهم. وعن هذا جاء في حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأدتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فصار مبتدأ فتنة الشياطين في بني آدم بتحريم ما أحل الله، ومنه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من تحريم بعض بهيمة الأنعام التي يتخذونها لآلهتهم، والتي قال الله فيها: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فمثل هذا معروف باتفاق شرائع الأنبياء أن دين الأنبياء هو الاتباع، وأن رفع الحكم إلى غيره أيا كان وجهه فهو يكون مخالفا للشريعة. النتيجة هنا أن الصلاة في المقابر بدعة محدثة، واتفق الصحابة على تركها، وليس لها أصل في الشريعة، والمقابر إنما يفعل فيها شيء واحد مع ما هو معروف من فرض الكفاية بدفن المسلمين فيها، فإنه يفعل فيها الزيارة الشرعية، والزيارة الشرعية ضابطها أن المسلم يزور المقبرة، فإما أن يزور المقبرة بعامة وإما أن يزور المقبرة بعامة وخاصة. ومعنى بعامة أي أنه يزور مقبرة من مقابر المسلمين فيسلم عليهم ويقول ما جاء في الصحيح وغيره: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، الحديث كما جاء في حديث عائشة وغيره. وقد يزور زيارة خاصة فيأتي المقبرة ويسلم على المسلمين فيها ويدعو لهم، ويأتي قريبه كأمه أو أبيه أو أخيه أو ولده أو زوجه أو نحو ذلك فيقف عند قبره ويسلم عليه، فهذا كذلك ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأول كذلك ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه زار شهداء أحد عليه الصلاة والسلام وآتى البقيع فدعا للمسلمين جميعا، كما جاء في حديث عائشة من رواية محمد بن قيس قال: إن جبريل أتاني فقال: إن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، فجاء عليه الصلاة والسلام واستغفر لهم ودعا لهم. وزار عليه الصلاة والسلام قبر أمه وماتت قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، ولكنه زار قبرها وقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. الشاهد أن زيارة القبور مشروعة لكن ليس لها وقت معين، ولم يثبت فيها شيء من جهة الوقت، وما ذكره بعض الفقهاء من يوم الجمعة أو غيره فإن هذا لم يثبت فيه شيء. والراجح أن زيارة القبور لا توقيت فيها، لا توقيت فيها. وكذلك الدعاء، فإنه إذا دعا للميت أو لأهل القبور فإن هذا جاءت به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يكون بقدر ما ورد، ولكنه يكون بقدر ما ورد. والمقصود بكلمة بقدر ما ورد أي أن الزائر وحده يدعو لأهل القبور أو لمعين منهم يزور قبره. وأما الانتصاب عند القبور والاصطفاف فيدعو واحد ويؤمن الذي خلفه، فهذه طريقة مبتدعة ليس لها أصل في الدين. الانتصاب بدعاء واحد وتأمين البقية من جنس ما يقع في القنوت فإن هذا من الطرق المبتدعة والمحدثة، والشريعة فيها قاعدة شريفة معتبرة بإجماع العلماء، وهي قاعدة سد الذريعة ولا سيما الذرائع المفضية إلى البدع وأسباب الشرك وما إلى ذلك، فإن حماية جناب التوحيد وإغلاق أسباب البدع والمحدثات وأسباب الشرك والوهم في أحكام التوحيد هذا من أشرف ما يدخل وأخص ما يدخل في قاعدة سد الذرائع، من أشرف ما يدخل يعني من أعلى ما يدخل، من أعلى ما يدخل، لأنه لا ينازع أصلا، بخلاف ما ينازع أصلا بل هو يوافق الأصل، إغلاق الذرائع في هذا يوافق الأصل ولا ينازعه، بخلاف ما ينازع الأصل فسد الذرائع فيه لا يتوسع فيه، كتحريم المعاملات المالية بحجة سد، كتحريم بعض المعاملات المالية بحجة سد الذرائع، فإن هذا ليس من استعمال القاعدة، قاعدة سد الذرائع في محلها المناسب في الجملة، لأن الأصل ينازع سد الذريعة، الأصل الذي جاءت الشريعة به هو التوسعة في المعاملات المالية، لكن في المقابر والقبور الشريعة جاءت بإغلاق أحوالها التي تنافي ما شرع الله أو تكون سببا إليه، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن رفع القبور، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصحيح وغيره: لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فنهت الشريعة عن رفع القبور وتشريفها بالرفع، تشريفها ليس بمعنى التعظيم وإنما رفعها. ونهت الشريعة عن البناء عليها كما جاء في الصحيح وغيره، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. كل هذا مما نهت عنه الشريعة، وترخيم المقابر وبناء الجدر على القبور وما إلى ذلك كله مما جاءت الشريعة بالنهي عنه. وإنما القبر على السنة يكون مسنما كما هي المقابر ولله الحمد في كثير من بلاد المسلمين، وبخاصة في هذه البلاد المباركة. ويقع للبعض من الخطأ في مثل هذه المسائل، مما يستوجب النصيحة والتناصح بين المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة التي شرعها الله بين عباده. إنما المقصود أن الصلاة في المقبرة محدثة ولا تصح بوجه من الوجوه ولا لأي سبب. ولو أنه خشي فوات الوقت، ولو أنه خشي فوات الوقت لصلاة قد فاتته، كإنسان جاء إلى المقبرة ولم يصلي صلاة العصر، واستعجل قريبه الذي في المقبرة ليدرك دفنه أو ما إلى ذلك، فبغض النظر أو مع قطع النظر عن ابتداء فعله، هل كان الأولى أن يبادر إلى فعل الصلاة ثم يأتي ولو فاته الدفن أم ليس كذلك؟ هذه مسألة منظورة، ولكن باعتبار النتيجة، فإذا وقع مثل ذلك وخشي هذا في بعض أوجه السنة وفصولها وازدحام الناس وانشغاله بالتعزية، خشي أن يدركه غروب الشمس وهو إلى الآن ما صلى صلاة العصر، فهل نقول إنه يميل في جانب من المقبرة فيصلي قبل أن تغرب الشمس؟ نقول لا يصح له ذلك، بل يجب عليه أن يستدرك وقت الصلاة وأن يخرج من المقبرة والوقت لا يزال حيا، أي باقيا فيه بقية مناسبة، فيصلي صلاة العصر في وقتها، ثم إن عاد إلى المقبرة فهذا هو وشأنه فيه. لكنه لا يصح له أن يصلي في المقبرة بحجة خشية فوات الوقت، لأن الصلاة فرضها آكد من غيرها، وصلاة الجنازة ودفنها من فروض الكفاية، وقد وقعت فروض الكفاية بحضور المسلمين. وكذلك التعزية مستحبة، وأيضا يمكن ليس لها فوات من جهة وقتها، فمثل هذا التصرف هو غير صحيح من جهة الترتيب. لكن المقصود في البحث هنا، ولا أحد يخالف في أن فعل الفريضة مقدم على فعل الفريضة المعينة، فرض العين مقدم على فرض الكفاية، هذا بالاتفاق. لكن لو أن أحدا جاوز ذلك وقال أنا أريد الآن أن أصلي، فهل أصلي في المقبرة؟ ما الجواب؟ نقول لا يصلي في المقبرة، ويخرج خارج المقبرة ولو لغير مسجد ويصلي، وهو قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن في المقابر الشريعة جعلت لها سياجا، لأن فيها فتنة، وهي باب كثير من البدع، وبه وقع كثير من الضلال في بني آدم من الأمم الكتابية وغير الكتابية. فإنك لا تجد أمة ضلت عن تحقيق التوحيد إلا وهي مفتونة في مسائل القبور، إلا وفيها فتنة بينة في مسائل القبور. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. فأحكام القبور هذه أحكام مرتبة في الشريعة ومجمع عليها بين العلماء، لأن الفتنة في قوم نوح بل وفي غيرهم من الأمم كثرت بسبب الخرافة والفتنة في القبور، فيدخل الناس في محدثات وبدع ثم يؤولون إلى الخرافات ثم يؤولون بعد الخرافات إلى أسباب الشرك، ثم يقع الشرك في من يقع فيه ممن قضى الله فيه فتنة أو في حق فتنة لما هم عليه من ظلمهم لأنفسهم، وإلا فإن ربك جل وعلا لا يظلم أحدا. فالمقصود أن المقابر ينبغي العناية بهذا الشأن فيها، ولا يتوسع فيها بشيء، ولا يتوسع فيها بشيء. ومثله ما يبذله بعض الناس في المقبرة، فإن هذا إذا اقتصر على يسير من حاجة الإنسان الغالبة أو ضرورته في بعض الحال كالماء الذي يقع على وجه مبذول على قدر بسيط أي في هيئة بسيطة، فإن هذا فيه سعة. وأما إذا اتخذ على هيئة متكلفة ونصب كأنما ينصب في المناسبات فهذا فعله محرم ولا يصح. لا تنصب في المقابر الأمور التي كأنها أوجه من المناسبات، وإنما ما يسد به رمق من عطش أو أدركه عطش، أو ربما كان به وجه من العلة كالسكر مثلا أو نحو ذلك فيحتاج إلى الماء، فهذه أمور مقدرة في الشريعة ولا شك، هذه أمور لا تأتي الشريعة بمنعها. لكن إذا فعل على وجه من التكلف أو أدخل معه غيره كالعصائر ونحوها فهذه لا توزع في المقابر، ولا ينبغي لأحد أن يأتي بسيارة فيها العصائر مثلا ليوزعها في المقبرة، هذا لا يصح. إنما غاية ما يفعل في المقابر هو الماء لمن احتاج إليه على هيئة بسيطة، لأن الشريعة أغلقت هذه الأسباب. وبالمقابل مع هذا التأكيد الذي جاء بعضه منصوصا في الشريعة وبعضه قرره العلماء عملا بقواعد ومقاصد الشريعة، وفي المقابل يقع من بعض الناس الذي عنده، وإن كان هذا ولله الحمد قليل أو قليلا لكنه يقع من بعض الناس، أنه ربما ابتذل القبور، ربما ابتذل قبور المسلمين أو بعض من له قرابة فيه، ربما ابتذل قبره بحجة أو يتوهم أنه بعيد عن المغالاة، ولكنه وقع في ضدها، وهو الابتذال الذي ينافي كرامة المسلم، فإن كرامة المسلم محفوظة حيا وميتا. وأنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما نهى عن البناء على القبور روى عنه أصحابه النهي عن ثلاثة أوجه، قال نهى عن الكتابة وأن يقعد على القبر وأن يبنى عليه، والقعود عليه ينافي إيش؟ يعني الحديث تضمن الوجهين، الأول الذي هو فيه وجه من المغالاة أو يؤول إليها، والثاني الذي فيه وجه من إيش؟ الابتذال الذي ينافي كرامة المسلم. فنهى أن يجصص القبر وتجصيصه يؤول إلى الغلو، قال وأن يقعد عليه، والقعود عليه على عكس ذلك، فبه علم أن الشريعة جاءت كسائر أحكامها جاءت بوسط وعدل. فكما لا تجصص القبور ولا يكتب عليها ولا يغالى فيها ولا ترفع ولا تسرج إلى غير ذلك، وهذا هو المعنى الأكبر في هذا الأمر، لأن الفتنة فيه شديدة وإغلاق الشريعة فيه بين. بالمقابل والثاني لم يتخذه أحد منهجا له، الأول قد يتخذ منهجا لجهل أو بدعة أو اتباع مبتدع أو نحو ذلك، وأما الثاني فلا يقع منهجا لكنه يعرض من بعض الناس، يعرض من بعض الناس بل من بعض فضلاء الناس اللي هو إنسان طيب وخير وبعيد عن الأمور التي تنافي الشريعة وعن الغلو، لكنه يقع في العكس. كيف يقع في العكس؟ إذا مات ميت من أقاربه أو من خاصته فأراد أن لا ينسى محل قبره أو أن يعرف قبره أو أن يعرف هو ومن معه هذا القبر يوم الدفن أو بعد الدفن بيوم أو يومين أو ثلاثة، جاء وتلمس شيئا فوجد قطعة من البلاستيك. بعض الناس هكذا جاهل، تجد قطعة من البلاستيك، علبة بلاستيك إما حقة بيبسي ولا مشروب غازي ولا مشروب آخر ولا من موية ولا غيره، ثم أخذ هذه القطعة البلاستيكية أو سطل أو ما ووضعه كعلامة عند أحد جهتي القبر أو عند أحد رأسي القبر، أو قطعة مبتذلة مستكره عادة يتنافى في العادة الإكرام بها ويظن أنه بهذا خلاص وضع. طيب هذا ينافي كرامة المسلم، ولم يقع هذا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين، بل ما أظنه يقع حتى في زمن الجاهليين، لأن كرامة الإنسان حيا وميتا معروفة، كرامة الإنسان حيا وميتا معروفة، ومن يفعلها لا يدخل على عقله هذا المعنى ويفعلها سذاجة. بعض الناس يفعلها سذاجة، لا تقع عن قصد لا شك، لكنها تقع سذاجة. فإذا ما التفت أحيانا في بعض الأحوال وجدت أن هذا القبر وإن كان ولله الحمد ليس كثيرا، لكن ينبه إليه بقدر ما يحرص من هو عارف التوحيد على صيانة القبور عن أسباب البدع وما إلى ذلك. أيضا لا بد من حفظ نظافة القبور وكرامة أصحابها، فإن هذه القطعة هذا الذي وضعها لو جاء جار له ورماها عند بابه لربما قاطعه، أو على الأقل قال هذا ما يستحي، كيف يرمي هذه القطعة في الشارع أو يرميها عند الباب أو هذا جار الجار أو ما إلى ذلك. ولو وجدها في حوش بيته، في حوش البيت وبيدخل عليه ضيف، لربما تكلم مع زوجته، كيف توجد هذه قدام الضيف؟ أليس كذلك؟ فهذا مما ينبغي التنبيه عليه، إلى أن الشريعة جاءت بالعدل، والنبي نهى أن يقعد على القبر، نهى أن يقعد على القبر، فكذلك القبور تكون نظيفة لا يوضع على نصبها بعض الأشياء التي هي عبارة عن أشياء ترمى. وهذا كما ذكرنا أولا لا يقع منهجا، ثانيا هو ليس كثيرا وإنما نادر لكنه يوجد في بعض الحالات، ثالثا أن فاعله لا يقصد ذلك وإنما يفعله جهلا أو سذاجة، ولكن مع هذا فينبغي للمسلم أن ينبه على هذا، أن ينبه على هذا. نعم.
أحسن الله عليه. قال: ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة أو جهتها، سميت قبلة لأقبال الناس عليها. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فلا تصح الصلاة بدونه أي بدون الاستقبال إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة.
من شروط الصلاة أي من شروط صحتها، فإن الشرط يلزم من عدمه العدم، وهذا باعتبار الأصل، ولكن يأتي عليه تقييد أو تخصيص. فمن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، وهذه فريضتها جاءت في كتاب الله من وجوه، وجاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام متواترة مستفيضة، وأجمع العلماء عليها أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، والقبلة هي الكعبة، كما قال الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم، أي لجميع المسلمين، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وكانت الصلاة في أول الحال إلى بيت المقدس، وبيت المقدس قبلة لجملة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 شهرا، ثم بعد ذلك نزل عليه الأمر بالتوجه إلى الكعبة، فالكعبة هي القبلة وهي التي مات عليها النبي وهي قبلة المسلمين إلى قيام الساعة. ومن شروط صحة الصلاة ذلك، لكن يدخله تقييد أو استثناء. والمقصود بكلمة يدخل ذلك الشرط تقييد أو استثناء أو تخصيص، المقصود بذلك مثل ما سيأتي من جهة النافلة في السفر، فإن النافلة في السفر عند عامة العلماء، وبه جاءت السنة صريحة صحيحة من غير وجه من حديث أنس وغيره، أن النبي كان يصلي على الراحلة في السفر قبل أي وجه توجه به، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فالنافلة في السفر تصلى على الراحلة، ولكن هل يلزم أن يبتدئ النافلة إلى القبلة ثم يدع راحلته، ومثله من كان على طائرة أو نحوها أن يستفتح النافلة إلى الكعبة والقبلة ثم بعد ذلك يكون على هيئته وجلسته ولو إلى خلاف القبلة؟ هذا محل خلاف، وفيه عن أحمد روايتان، منهم من قال بأنه في السفر يجوز له ابتداء أن يفتتح لغير القبلة بل حيث توجه، ومنهم من قال يلزمه أن يفتتح إلى القبلة ثم إن أمكنه ذلك ثم يدع شأنه على مسيره، أي على جهة مسيره. هذا فيه روايتان عن أحمد، هما قولان للفقهاء. فهذا وجه مما سمي بالتقييد والتخصيص في شأن القبلة، وقد يسقط للعجز عنه كالذي لا يعرف القبلة، فإنه يصلي باجتهاده وصلاته صحيحة، وهذا له رتب ودرجات. فكل من اتقى الله ما استطاع، كل من اتقى الله ما استطاع فصلى فبانت صلاته لغير القبلة فصلاته صحيحة. وإنما الذي يعيد هو الذي دخل فعله وجه من التقصير، الذي دخل فعله وجه من التقصير. وجه من التقصير مثل إنسان نزل في بلد، سافر إلى بلد بعيد، وربما كان بلدا ليس إسلاميا مثل ما يفعل بعض الناس في السفر، ومن يوم دخل الفندق في غرفته اتجه لأحد الجهات دون تحرير اجتهاد، وإنما توقع. ليس التوقع العارض ليس هو الاجتهاد المعتبر في الشرع، يعني لم يستعمل طرق الاجتهاد المناسبة للمحل. الاجتهاد هنا ليس بمعنى الفقه الاجتهادي الذي يناسب العلماء، وإنما الذي يناسب المحل من المدارك البشرية العادية المعروفة التي وضعتها الشريعة أمارات على القبلة وعلامات يهتدى بها، كما قال الله وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالنجم والشمس والقمر علامات يهتدى بها، فمن فعل ذلك ولم يتبصر وإنما قال توقعت، فهذا توقعه ليس هو الاجتهاد الملائم للمحل، فإذن هو مقصر ومفرط. فحيث بانت صلاته لغير القبلة وجب عليه أن يعيدها، ولكنه لو دخل في غرفته في الفندق واجتهد وتأمل وتبصر ثم انتهى إلى جهة فبان بخلافها، أو في طريق مسير فبان بخلافها، فهذا يدخل في قول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والناس يتفاوتون في هذا، فإن قيل هل الاجتهاد المناسب للمحل واحد، قيل لا، هو بحسب حال المكلف، فبعضهم أعلم فيه من بعض، فمن ترك ما يعلم أو يقدر على علمه في محله فهو مفرط، ومن أتى قدرته، بعض الناس لا يعرف، لو قلت له بالنجم قال ما أعرف كيف اتجاه النجوم، وأين النجم الغربي من النجم الشرقي من النجم الذي يسير من النجم الذي لا يرى مسيره، أفضل من نقول الثابت لأنه الله أعلم بأنه ثابت، ثم يقولون ما يثبت لكن لا يرى مسيره، فلبعده فقد لا يرى مسيره. الشاهد في هذا على كل حال أن ما يتعلق بالقبلة لا بد فيها من وجه من الاجتهاد، ولذلك الفقهاء يقولون فإن وجد محاريب إسلامية عمل بها. وفرق بين بلاد المسلمين وغير المسلمين، فبلاد المسلمين ولله الحمد فيها المحاريب، فيها المساجد وفيها المحاريب الموجهة للقبلة، فتكون الحال من جهة الطلب على المكلف أقوى منه في بلاد غير المسلمين. ولكن مع ذلك حتى في بلاد غير المسلمين هناك وسائل للمعرفة، واليوم حصلت وسائل معاصرة وهي الوسائل الحاسوبية التي تسمى بالتطبيقات التي يتوصل بها إلى جهة القبلة، وهذه مع ما فيها من الجودة في كثير من الحال، إلا أن بعض الناس يبالغ في طريقة استعمالها والاطمئنان عليها أو الاطمئنان إليها وهو ليس متأكدا من جودتها، فبعض التطبيقات يكون فيه خلل، وبعض الأجهزة نفسها يكون فيها خلل، وبعض طرق الاستعمال والميلان في وضع الجهاز يكون فيه خلل، فذي كلها أوجه تدخل من الخلل. ولذلك ربما، وهذا يقع، أن ثلاثة أو نحو ذلك في محل ويريدون أن يحددوا جهة القبلة وكل واحد يستعمل الجهاز الذي معه، فهذا يطلع من جهة وهذا يطلع من جهة، يعني القبلة عنده هذا بهذا الاتجاه وهذا بهذا الاتجاه، اتجاهات لا يتصور أن تكون القبلة هكذا. أحيانا يكون الانحراف يسيرا، وأحيانا تتطابق الأجهزة، وأحيانا تختلف اختلافا لا يصحح، يعني لا يمكن تصحيح كلا الوجهين، قد يكون هذا متجها اتجاها شبه معاكس. هذا ماذا يدل عليه؟ هذا يدل على أن هذه الطرق التي قد البعض يقول هذه طرق علمية دقيقة، لا، هي لم تصل إلى هذه الكلمة، لأنه بحسب نوع التطبيق وبحسب كفاءة الجهاز وكفاءة التطبيق وكفاءة المستعمل إلى غير ذلك. ولكن مع ذلك لا شك أنه يستعان بها، والمسلمون من قديم استعملوا البوصلة لما تعرفوا عليها واستعملوها، هذه عرفت لأنها كانت معروفة عند الأمم الحسابية، والعرب كما نعرف لم يكونوا أمة حسابية، كما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة. ولما أسلمت الأمم أو كثير من الأمم الحسابية ودخل فيهم العرب عرفت هذه الوسائل، ثم في هذا العصر ظهرت الوسائل الدقيقة أكثر. ولكن كما قلت هي قد تكون دقيقة عند العارفين بها أو في الأجهزة المتقدمة، لكنها ليست في كل جهاز أو بطريقة أي استعمال، هذا لا ينبغي الاعتماد عليه. وأحيانا مع الأسف البعض يكل هذا إلى الصغار، وإن كان بعض الصغار أعرف بهذه الأجهزة من الكبار، هذا صحيح، لكن أيضا قد يتعجلون في الأمر. الشاهد أن الصلاة ينبغي، بل يجب على المسلم أن يتحرى فيها، وينبغي لمن أراد أن يسافر إلى جهة أي إلى بلد أن يعرف هذا كما يرتب سفره من جهة إقامته ومن جهة مزاراته ومن جهة رحلته ومن جهة أمور كثيرة، فينبغي أن يعرف وأن يعلم أولاده: إذا كنا في هذا البلد فأين تكون القبلة باعتبار الجهات الأربع؟ هل تكون شرقا أو تكون جنوبا أو تكون ماذا؟ أو تكون جنوبا شرقيا؟ وإذا كانت جنوبا شرقيا فهي هل هي إلى الشرق أقرب أم إلى الجنوب أقرب؟ هذا أمر يمكن تحديده. وعليه فإذا وصل إلى بلد استعان بما استعان به من أجهزة إذا كان عنده، لكن أيضا يتحرى من جهة معرفة جهة الشمال، لأن جهة الشمال مبذولة في العالم، يعني في المساكن وخاصة المساكن أو الفنادق المتقدمة أو التي تصنف بالنجوم الخمس أو ما يقاربها، أشبه ما يكون من عادتها أو من اقتضاء حق النازل فيها أنه يعرف بجهة الشمال، بل بعضها تجد أنه يوضع داخل الغرفة سهما يدل على جهة الشمال، وهذا يوجد في بعض البلاد غير الإسلامية فيظن بعض الناس أنها جهة القبلة، وهي ليست جهة القبلة إنما جهة الشمال. وبعض الفنادق حتى في بلاد غير المسلمين يضعون جهة القبلة، لأنه ينزل عندهم من المسلمين من ينزل والمسافرين ونحو ذلك، لكن لا يدل السهم إذا وضع على أنه القبلة دائما، أحيانا توضع السهم ليدل على جهة الشمال. فالشاهد إن جهة الشمال مبذولة، فإذا كان عارفا بأن القبلة في حقه هي ما بين الجنوب والشرق مثلا وهي إلى الشرق أقرب، استطاع بالاهتداء إلى جهة الشمال من مسؤول الفندق أو عماله أو نحو ذلك أو العارفين فيه إلى أن يهتدي. المقصود أن المسلم ينبغي أن يتحرى، لأن بعض الناس يصلي ثم بعد 3 أيام يسأل من يسأل من أهل العلم ويقول صليت في فندق 3 أيام ثم تبين لنا أو زارنا شخص داخل الغرفة أو داخل الجناح، زارنا شخص من المقيمين من المسلمين المقيمين فتبين لنا، أو زرنا مسجدا قريبا فتبين أن قبلتنا كانت خطأ وعكسا. السبب هو العجلة والتفريط، العجلة والتفريط، فهذا مما لا ينبغي للمسلم بل لا يصح له. والواجب هو التبصر في أمر القبلة، ولا سيما في المدن التي يشتبع على الإنسان، وإلا في الصحراء ونحوها الغالب أن عامة المسلمين يعرفون جهة القبلة في الصحراء، لأنها تبين بالشمس وبجهة غروبها وشروقها ونحو ذلك، وبالنجوم في الليل وغير ذلك. فهذه علامات أجراها الله سبحانه وتعالى، والعمل بها معروف بل مشروع، وأقره أو نص عليه الفقهاء، وهو جاء في كتاب الله، لكن بيّن الفقهاء وجهه كما هو معروف في كلامهم. نعم.
أحسن الله. قال: فلا تصح الصلاة بدونه، أي بدون الاستقبال، إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرب، وإلا لمتنفل راكب سائر لا
نافع. العاجز لقول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومنه المريض الذي يقول له الأطباء لا يمكنك الحركة ويمنعه الأطباء من الحركة لكسور فيه أو لنحو ذلك من الأسباب، أو لتعليق الأجهزة عليه أو غير ذلك من الأسباب. فدين الإسلام يسر، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم.
سائر لا نازل في سفر مباح طويل أو قصير، إذا كان يقصد جهة معينة فله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به، ويلزم افتتاح الصلاة بالإحرام.
وهذه سنة من السنن التي كثر في الناس الغفل عنها، فمن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هنا بين يدينا حكمان: الحكم الأول أنه يصح في النافلة في السفر أن تصلى على الراحلة قبل أي وجه توجه بصاحبها، وإنما اختلف في ابتدائها هل يلزم أو لا يلزم كما سبق، هذا حكم تكليفي. الحكم الثاني وهو حكم من جهة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، سنة يغفل عنها كثير من الناس، وربما سافروا السفر الطويل بالسيارة أو بالقطار أو بالطائرة ويبقى ساعات، وربما انقطع حديثه مع صاحبه من كثرة ما تحدث إلى غير ذلك. فينبغي أن يشتغل بهذه السنة وأن يحيي هذه السنة، سواء كان ليلا أو كانت نهارا، إلا أن يكون وقت نهي، فوقت النهي لا صلاة فيه، لا نفل فيه مطلق، وهذا من النفل المطلق. وأما المقيد ففيه تفصيل، المقيد فيه تفصيل، وإنما لا تصلى في وقت النهي. وأما ما عدا أوقات النهي فإنها تصلى، وصلى النبي صلاة الليل على الراحلة، وأوتر عليه الصلاة والسلام على الراحلة، وهذا يدل على مشروعية هذه العبادة التي غفل كثير أو غفل كثير من المسلمين في سفرهم عنها.
قال ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها.
ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام أي في تكبيرة الإحرام إن أمكنه أي إن تمكن من ذلك إليها أي إلى الكعبة أو إلى القبلة. وأما إن لم يمكنه ذلك سقط ذلك عنه وهذه الرواية هي المشهورة في مذهب أحمد وهي أحد القولين للفقهاء. والرواية الثانية عن أحمد أنه لا يلزم أن يفتتح إلى القبلة. نعم.
ويركع ويسجد إن أمكن بلا مشقة وإلا فإلى جهة سيره ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفض. وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته وإلا لمسافر ماشي قياسا على الراكب. يركع ويسجد إن أمكن بلا مشقة وإلا فإلى جهة سيره ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفض. وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته وإلا لمسافر ماشي قياسا على الراكب. ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها والركوع والسجود إليها أي إلى القبلة لتيسر ذلك عليه. وإن داس النجاسة عمدا بطلت وإن داسها مركوبه فلا. وإن لم يعذر من عدل
يعني إذا داست الدابة نجاسة لم تؤثر على صحة صلاته. نعم هذه حال نادرة لكن الفقهاء يذكرون الأحكام حتى تارة لما يسمى بالفقه التقديري أو هو الافتراضي لكن يسمى التقديري وبخاصة في فقه الأحناف. نعم.
وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة.
وهذا الفقه التقديري الذي ذكره بعض الفقهاء وبخاصة من الحنفية لا يدل على تكلف الفقهاء وإنما يدل على انتظام علم الفقه حتى إنه اضطرد ليس في الوقائع بل في المحتمل الوقوع بل في المفترض الوقوع أو المقدر الوقوع. والفرق بين المقدر والمحتمل أن المحتمل أسبابه موجودة وقد يكون قام في بعض الحال ولكن لم يطلع عليه الفقيه أي وفق الاعتياد. وأما المقدر فهو نادر وربما كان شبه معدوم كقولهم مثلا في رمي الجمرات. وهذا يذكره حتى غير الحنفية كالحنابلة فيقولون ولو رمى الحاج الجمرة بالحصى فرمى حصاة فجاء طائر فالتقمها بمنقاره قبل أن تقع في المرمى ثم أطلقها فوقعت في المرمى هل تجزئه أو لا تجزئه. هذه ذكرها بعض الفقهاء من الأصحاب كالموفق وذكرها غير الحنابلة. هذه أشبه ما تكون بمعدومة الوقوع ومع ذلك هم لا يقصدون أنهم لا يتبصرون في هذا المعنى أو لا يعرفون كونه شبه معدوم الوقوع ولكنهم من باب طرد الأحكام. ولذلك مثل هذه الفروع من التقدير النادر أو ربما غير المناسب الوقوع عادة يستفاد منه في علم شريف معروف لإتمام المذاهب من جهة وترتيبها وللنوازل من جهة أخرى وهو ما يعرف بعلم التخريج الفقهي. نقف على هذا وبالله التوفيق.